اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كنا في مسألة الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ قلنا أن هذه المسألة، وعليكم السلام ورحمة الله، أن هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة، فمن قال بالاقتضاء هنا قال بالاقتضاء هنا، ومن قال بعدم الاقتضاء هنا قال بعدم الاقتضاء ها هنا، بسبب هذا التفرع. كان همنا إثبات ذلك التفرع. قلنا أن هناك مسلكين في مسألة الضد الخاص. المسلك الأول مسلك التلازم، بينا ذلك المسلك، ذكرنا قياسين في ذلك المسلك. الشيخ ناقش هذا المسلك بمناقشتين وأبطل ذلك هذا المسلك. المسلك الثاني مسلك المقدمية، احنا بالأمس بينا دليل هذا المسلك، إذا تتذكرون دليل هذا المسلك ماذا كان؟ أن ترك الأكل يتوقف عليه، خلينا في البداية، يتوقف عليه ماذا؟ الصلاة، أتيان الصلاة يتوقف على ترك الأكل، فترك الأكل يكون ماذا؟ مقدم. إذن صغرى القياس الأول كانت عند المستدل، ترى كل إعادة هذا ترك الأكل مقدمة للصلاة. كبرى القياس الأول ماذا تقول؟ نستعيرها من بحث مقدمة الواجب، أن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته، فتكون نتيجة القياس الأول ماذا تكون؟ أن ترك الأكل واجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لقياس الثاني، كبراه أيضا نستعيرها من البحث السابق، ولهذا قلنا بالتفرع. صغرى القياس هي نتيجة القياس الأول، صغرى القياس الثاني نتيجة القياس الأول، أن ترك الأكل واجب. ثم نقول بعد ذلك والأمر بترك الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، والأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن ضدها العام، وترك الصلاة الضد العام له ما هو؟ ترك لا والصلاة الأكل، والأمر بترك الأكل يقتضي النهي عن ضده العام، والضد العام لترك الأكل ما هو؟ ترك الأكل، وترك التركي إثبات ليكون الأمر بترك الأكل يقتضي النهي عن الأكل، والأكل هو الضد الخاص، فيكون الضد الخاص منهيا عنه. هكذا استدل المستدل. الشيخ أيضا لا يقتضي هذا المسلك، ويناقش في دليل هذا المسلك بمناقشات ثلاثة، فيقول أولا كبرى القياس الثاني أنا لا أقتضيها. ما هي كبرى القياس الثاني؟ لا القياس الثاني كبرى القياس الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، أنا هذه المقدمة لا أقتضي، هذا واحد. ثانيا كبرى القياس الأول كذلك لا أرتضيها. شنو كبرى القياس الأول كان؟ مقدمة الواجب واجب، فأبطل كبرى القياسين، هم القياس الثاني وهم القياس الأول. المفروض بعد سقط دليل الخاص، الشيخ لا يذهب بعيدا، يقول بل حتى صغرى القياس الأول التي قلتم عنها بأنها وجدانية، هذه الصغرى أيضا فيها نقاش. شنو صغرى القياس الأول؟ قال أن ترك الأكل مقدمة للصلاة. يقول هذه المقدمة الصغرى التي قلتم بأن دليلها الوجدان أنا سوف أناقش فيها أيضا، وإن كان النقاشين السابق إن كان النقاشان السابقان يدفعان الدليل، لكن إمعانا في تسقيط هذا المسلك أقول حتى المقدمة الصغرى من القياس الأول هي مناقش فيها. شلون ناقش الشيخ؟ قال أولا قبل أن نناقش لابد أن نقوي ثم بعد ذلك نظرا. فنقول الأكل مانع من الصلاة، فعدم الأكل سوف يكون ماذا؟ عدم الأكل، أنا ما عبرت عدم الأكل، ترك الأكل سوف يكون ماذا؟ عدم مانع. إذن راح أشكل قياس، وهذا القياس مو يضرب الصغرى، وإنما ماذا يفعل أولا؟ يقوي. قال الأكل عدم مانع، هاي الصغرى الكبرى 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 هي عدم الأكل، عدم الأكل أو ترك الأكل عدم مانع الكبرى، وعدم المانع كما درسنا في الفلسفة جزء من أجزاء العلة التامة، فإن العلة التامة تبتني على أجزاء ثلاثة، مقتضي وشرط وعدم مانع. فشو تصير كبرى القياس هذا الجديد؟ عدم المانع مقدمة، صغرى ترك الأكل عدم مانع، كبرى عدم المانع مقدمة، قياس من الشكل الأول. شنو النتيجة؟ ترك الأكل ماذا؟ مقدمة. فعقب هاي ما حد يعترض عليها المفروض، ليش ما حد يعترض عليها؟ لأن الوجدان أولا دل عليها، قلنا دعوة الوجدان يمكن أن يناقش بها، تم الاستدلال عليها بشكل علمي بشكل منطقي من خلال هذا القياس. فالصغرى ترك الأكل، ترك الأكل مقدمة للصلاة. الشيخ يناقش في هذا الاستدلال، نذكر الاستدلال، ترك الأكل عدم مانع، هاي وحدة صغرى الكبرى، وعدم المانع مقدمة، فترك الأكل مقدمة. والحمد لله، الحمد لله احنا نشترط في صحة القياس ان يكون الحد الأوسط ماذا؟ متكرر، مو عدم ترك الأكل عدم مانع، وعدم المانع مقدمة، وين الحد الأوسط؟ عدم المانع. وشوفونه متكرر لو ما متكرر؟ متكرر، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا عين الشكل الأول. الشيخ يقول وهذا الاستدلال غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ حتى أبين عدم الصحة وراح أقول وأدعي أنا الشيخ المظفر أدعي بأن الحد الأوسط ليس متكررا، حتى أدعي هذه الدعوة وأثبت هذه الدعوة لا بد من مقدمة، حاصل المقدمة. أن التمانع على نحوين، مرة تمانع وجودي، ومرة تمانع تأثيري. شلون؟ بين السواد وبين البياض هناك تمانع. شنو معنى التمانع؟ أحدهما ما راح أقول، ترى أكو شيء محدود، أحدهما يمنع وجود أحدهما، يمنع وجود الآخر. إذا كان الجدار أبيضا فإن بياض الجدار سوف يمنع من وجود السواد. إذا كانت عمامتي بيضاء فإن بياض عمامتي سوف يمنع من سواد. فبين البياض وبين السواد هناك تمانع في أي شيء في الوجود. وجود أحدهما مانع من وجود الآخر. هذا النحو الأول من التمانع. إن التمانع على ماذا؟ على قسمين. فالقسم الأول أعتقد واضح عندكم، اللي هو التمانع اللي يعبرون عنه بالتمانع الوجودي. شنو معنى التمانع الوجودي؟ أن وجود أحد الضدين يمنع من وجود أحد الضدين يمنع من وجود. وهناك نحو آخر من التمانع يسمون التمانع التأثير. تمانع التأثير شلون؟ سواحد من مثال عرف إن شاء الله يوضح المطلب تمام. وقلت للأخوة بأن هذا البحث تحديدا، هذا الكلام عن التمانع الوجودي والتمانع التأثيري لا يتناسب مع هذه المرحلة ولا يتناسب مع مرحلة الكفاية، بل هو المفروض يكون في من موضوعات البحث الخارج. النحو الثاني من التمانع سميته التمانع التأثير، مو مثال. يجي واحد من الأخوة هسه يخلي له كرسي بصفي، ها؟ خلي له كرسي بصفي، وجود شيخ حيدر، وجود شيخ حيدر لا يمنع من وشيخ حيدر من يقعد هم يصير مباحث براسنا، وهم يقوم يحكي، هم يقوم يسولف. فعلى مستوى الوجود
لا تمام.
وجودي لا يمنع من وجود شيخ حيدر، ووجود شيخ حيدر لا يمنع من وجودي. إنما التمانع بيننا وين؟ التمانع بيننا وين؟ التأثير. لو التأثير هو الذي يكون منبسطا، لو تأثير شيخ حيدر هو الذي يكون منبسطا. مثال آخر، أمثلة كلها عرفية. هن يقولون السفينة إذا كثر ربانها مو تغرق، مو سوخوا على مستوى وجود الربان الأول يمنع من وجود الربان الثاني. جاوبوني، لا، وين المانعية؟ وين المانعية راح تصير؟ أوامر هذا تتعارض مع أوامر ذاك، بين الربان الأول للسفينة وبين الربان الثاني للسفينة تمانع. لكن هذا التمانع ليس تمانعا وجوديا، بل التمانع تمانع
تأثيري.
واضح إن شاء الله. مثال ثالث، مثال عرف. في غرفة صغيرة يوجد مصباحان بلونين مختلفين. جاوبوني، وجود أحد المصباحين يمنع من وجود الآخر أم لا يمنع؟ إنما المانعية بين الاثنين مانعية ماذا؟ تأثيرية. تأثير أحد المصباحين، أثر أحد المصباحين يمنع من أثر واضح إن شاء الله. وأمثلة كثيرة، وأعتقد مثال الربان والسفينة واضح. إذن التمانع ليس على وتيرة واحدة، بل التمانع قد يكون تمانعا وجوديا كما في علاقة السواد والبياض، وقد يكون تمانعا تأثيريا كما في علاقة رباني السفينة. هاي واضح إن شاء الله أخوان. أجل، ارجع القياسي اللي ذكروه دليل على صغر القياس الاول. شنو كان القياس؟ ترك الاكل ماذا؟ سمعوني، عدم مانع، هاي الصوره الكبرى، وعدم المانع مقدمه، النتيجه كانت ماذا؟ ترك الاكل ماذا؟ مقدمه. نقول لهم اما عدم المانع الوارد في الصغرى فالمراد به عدم المانع الوجودي، لا، الاكل والصلاه، الاكل والصلاه، الاكل والصلاه بينهما، الاكل والصلاه بينهما، بينهما زمانهم ماذا؟ زمانهم وجودي، وجود الصلاه يمنع من وجود الاكل، ووجود الاكل يمنع من وجود الصلاه، فترك الاكل يكون عدم مانع، لكن عدم مانع ماذا؟ عدم مانع ماذا؟ وجودي. تكون شويه نغير المقدمه الصغرى، شو تصير؟ ترك الاكل عدم مانع، شو نضيف لها؟ شو نضيف لها؟ وجود. ترك الاكل عدم مانع، ترك الاكل عدم مانع ماذا؟ وجود. خلينا نتحول للكبرى. شنو الكبرى ماذا تقول؟ عدم المانع. إن كان المانع المأخوذ عدمه في الكبرى مانع وجودي فالحد الأوسط تكرر أم لم يتكرر؟
تكرر.
وإن كان المانع المأخوذ في الحد في الكبرى هو المانع الوجودي المانع التأثيري فالحد الأوسط تكرر أم لم يتكرر؟ خلينا نشوف شنو احنا مثلنا لعدم المانع، مثلنا بالرطوبة، مو الرطوبة والمقتضي والشرط، مو الرطوبة والرطوبة عدم مانع، والشرط المماسة، مو تذكرون بالأمس، والمقتضي ماذا؟ النوم. التمانع هنا بين النار المقتضي وبين المانع اللي هو الرطوبة، تمانع تأثيري، فإن الرطوبة مانعة من تأثير النار. فالمانع هنا الذي أخذ في علم الفلسفة على أنه من أجزاء العلة التامة وأنه مقدمة، المانع التأثيري وليس المانع الوجودي. فعدم المانع المأخوذ في كبرى القياس هو عدم المانع التأثيري، بينما عدم المانع المأخوذ في صغرى القياس هو عدم المانع الوجود. فشو تصير قضيته هكذا؟ ترك الأكل عدم مانع وجودي، وعدم المانع التأثيري مقدمة للصلاة، إذن النتيجة ترك الأكل مقدمة للصلاة. جاوبون هذا القياس صحيح أم غير صحيح ولماذا؟ أريد أسمع هذا. لماذا غير صحيح؟ لم يتكرر الحد الأوسط.
قال ما للنار
والرطوبة.
ممكن
انه
حمله على وجودي؟
لا.
الرطوبة موجودة والنار موجودة.
لكن هذا انت قاعد يدعم كلامنا. نعم. اذا وجدا احنا التمانع الوجودي شلون نعرف التمانع الوجودي؟ شنو ضابط؟
يمنع منه
وجود احدهما يلغي ينفي وجود الاخر، وجود بياض الجدار يلغي وينفي وجود ماذا؟
سواء.
بينما في النار والرطوبة وجود أحدهما لا يمنع من وجود الآخر، إنما وجود أحدهما يمنع من تأثير الآخر. فالمانع هنا مانع ماذا؟ تأثير. لم يتكرر الحد الأوسط فلا تصح هذه المقدمة. إذن أنا حتى الصغرى أنا الشيخ المظفر حتى الصغرى لا أقتضي. فالشيخ المظفر شنو اللي سوى؟ نسب كبرى القياس الثاني اللي هي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. العام قال لا أرتضيها. نسب كبرى القياس الأول القائل بأن إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. نسب صغرى القياس الأول القائل بأن ترك الأكل مقدمة. كل هذه نسبها فلم تقم لهذا المسلك قائما. وينتهي حينئذ الشيخ بعد أن أبطل المسلكين الأول والثاني ينتهي إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، كما انتهى هناك إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فتكون النتيجة التي انتهى إليها الشيخ المظفر أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان ضدا عاما أو كان ضدا ماذا خاصا. بخلاف المشهور فقد ذهبوا إلى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده مطلقا، عاما كان أو خاصا. واضح أخوان؟ إن شاء الله حاولنا نبين هذا المطلب بطريقة ما تثير لا تبقي غموضا في المسألة، راح تشوفون الشيخ شوية يعقدها.
شيخنا سأل مصنف أنه مثلا هذا أبطال القياس الصغرى، يعني هسه شنو الثمرة اللي ترتبت؟ فالقياس هو من أبطال الكبرى من القياس الأول كان انتهى
القضية. احنا شيخنا شايف بمثال عرفنا انت الضربة وحدة صاحبك راح، بس ولي من الشيخ المظفر على أصحاب هذا الدليل، حد يريد يبين أن هذا الدليل لا يمكن أن يكون صحيحا. واضح إن شاء الله؟ طبق عبارة متحول إلى مطلب مهم جدا آخر أبحاث الأمر اللي هو الثمرة.
الثاني مسلك المقدمية وخلاصته دعوة أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة.
هاي أن ترك شنو ترك الضد الخاص مقدمة؟
أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به.
هاي قلوا له هاي صغرى كبرى؟ ها؟ صغرى؟ لا، هذه صغرى القياس الأول. ترك الأكل مقدمة، أو هو كما يعبر بعد ترك الضد الخاص مقدمة. بلش.
ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة،
هاي الصغرى صغرى القياس الأول منه،
ومقدمة الواجب واجبة،
هاي ومقدمة الواجب واجبة. يريد تساعدوني بعد هاي شنو هاي
كبرى
يا قياس
الثاني
الأول كبرى القياس الأول ترك الأكل مقدمة، هاي الصغرى كبرى القياس الأول
مقدمة.
وإذا وجب الشيء وجبت
مقدمته.
بلش.
فيجب ترك الضد الخاص
قل له لا عشان هاي أولا تسمونها نتيجة القياس الأول، هاي واحد، وهي نفسها سوف تكون صغرى للقياس الثاني. بعد يصير راضي من القياس الثاني نحتاج إلى الكبرى.
وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه.
ها، وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه. أريد واحد يقول لي هذه تركه.
حرم ترك الأكل.
وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، اي حرم مو ترك الاكل. شلون واجب شلون تقول له محرم؟ لا، واذا وجب ترك الاكل حرم تركه، اي حرم تركه. ها، ترك الاكل هاي قل له هاي شو تصير؟ هاي كبرى القياس الثاني.
أي ترك الأكل.
بل هاي أي تفسير للضمير بحرمة تركه. بل
لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام.
لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام.
وإذا حرم ترك الأكل فإن معناه حرمة فعله.
حرمة فعله هسه أريد تقول له الها في فعله وهاي نتيجة القياس الكامل. ها أحسن ونالك. وإذا حرم ترك الفعل أو حرم ترك الأكل شو يصير يعني؟ حرم فعله أي حرم الأكل، حرم فعله ضد الخاص.
لأن نفي إثبات،
لأن نفي ترك إثبات
بلش. فيكون الضد الخاص منهيا عنه.
هاي النتيجة بصياغة أخرى، نتيجة القياس الثاني يبلش.
وهذا خلاصة مسلك المقدمية،
وهذه هي خلاصة مسلك، وهذا مكان خلاصة، وهذا دليل مسلك المقدمية. وتلاحظون مسلك المقدمية ابتنى على قياسين بمقدمات ذكرناها.
وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص.
أريد واحد يشيل اللي ابتنى. وقد رأيت كيف ترى الشيخ يركض حول هذه النقطة وراء هذه النقطة. وقد رأيت كيف تفرع، وقد رأيت في هذا المسلك كيف تفرع الضد الخاص عن الضد العام. منين عرفنا أن الضد الخاص يتفرع عن الضد العام؟ من يا مقدمة من المقدمات أخوان، أحسنتم، من كبرى القياس الثاني القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام. إذن هذه المسألة مسألة الضد الخاص طبقا لمسلك المقدمية أيضا متفرعة عن مسألة الضد العام. بلش.
وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام.
بلش.
ونحن إذ قلنا،
ونحن عن وضوح مناقشات الشيخ لمسلك المقدمية، تذكرون هناك الشيخ ناقش مسلك التلازم بمناقشتين، أما هنا فسوف يناقش الشيخ هذا المسلك مسلك المقدمية بنقاشات الثلاثة كما سترون.
ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم
هاي الواحد يقول هاي المناقشة رقم واحد. الشيخ في هذه المناقشة رقم واحد ناقش أي من المقدمات؟
كبرى.
يا كبرى أحسنت. أولا مناقشة الشيخ لكبرى القياس الثاني القائلة بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، حيث أننا أنا المضفر لا أقول بذلك، فهذه المقدمة غير مسلمة عندي.
فلا يحرم ترك الضد
فلا الخاص. يحرم فلا يحرم ترك الضد الخاص كما ذهبت إليه الكبرى، لأنني لا أقول بها.
فلا يحرم ترك الضد الخاص حرمة مولوية. أي لا يحرم فعل الضد الخاص. ثبت المطلوب.
ثبت المطلوب. يا هو ثبت المطلوب.
لا يحرم الضد الخاص.
لا مو هو ثبت المطلوب، أي أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده خاص عندي أنا المضطر.
على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين.
على أن شوف ترى هاي على أن جواب عن كلام الشيخ هسه اللي سأل قال قضية خوف، احنا مناقشة وإذا كافي المناقشة الأولى من الشيخ المضطر أنهت الموضوع تماما، لكن الشيخ من باب التنزل راح تشوفون يقول ولو سلمنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام أيضا لا تقوم قائمة لهذا الدليل. لماذا؟ لأننا لا نسلم بأن الشيء إذا وجبت مقدمته. ثم يعود ثالثة بعد متمكن أسلحة كثيرة بيدي يقول ولو سلمنا بأن الشيء إذا وجبت مقدمته أيضا لا تقوم قائمة لهذا الدليل. فسوف يناقش بمناقشتين أخرى يبلش.
أحدهما أنه بعد التنزل
هاي المناقشة مو أحدهما يعني المناقشة الأولى، وإنما هذه سوف تكون بالترتيب يا مناقشة ثانية. يبلش
أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد
يا هو عما تقدم، بعد أن نتنزل ونقول بأن الأمر بالشيء مو لا يقتضي النهي، يقتضي النهي عن ضده يسمعوني ماذا؟ نعم.
فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدمة الواجب، وقد سبق أثبتنا أنها ليست واجبة بوجوب مولوي،
وقد سبق في بحث مقدمة الواجب أننا أثبتنا أن مقدمة الواجب ليست واجبة بوجوب مولوي، بل هي واجبة بوجوب. إذن هنا الشيخ جاوبونش أفضل، وهي المناقشة الثانية أفضل أيضا كبرى، لكن يا كبرى كبرى القياس الأول.
وعليه لا يكون ترك ضد الخاص واجبا بالوجوب الغيري المولوي حتى يحرم فعله.
فلا حتى يحرم كتبه، فلا يحرم فعله وفعله ضد الخاص. انتهت المناقشة الثانية.
ثانيهما
اللي هي بالترتيب راح تصير المناقشة الثالثة.
إنا لا نسلم إن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به.
بل نحن لا نسلم حتى بصغر القياس الأول القائل بأن ترك الضد الخاص ترك الآكل مقدمة للمأمور به، مقدمة للصلاة، لا حتى هذه المقدمة لا نسلم بها.
وهذه المقدمية يعني مقدمية ترك الضد الخاص لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى عن البحث عنها بعدما تقدم.
الشيخ لحد الآن خوف شيخ قال هاي قضية شائكة وإحنا في غنى عنها بعدما تقدم. شنو بعدما تقدم؟ نحن أبطلنا مسلك المقدمية بالدليل الأول بالمناقشة الأولى، وأبطلنا مسلك المقدمية بالمناقشة الثانية، فنحن في راحة ولا نحتاج إلى أن نتعبه أنفسنا. هاي احتاجها أول مرة، ثم يعود بعد ذلك يقول لكن لأجل بعدها راح نطرح هذا الموضوع.
ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوة مقدمية ترك الضد. فنقول أن المدعي لمقدمية ترك الضد لضده تبتني دعواه على أن عدم الضد من
إذن هسالي نسمع منكم اللي راح يذكر الشيخ رد لي صغر القياس الأول أم تقوية لصغر القياس الأول؟
التقوية
أولا. بل
ترك الضد لضده تبتني دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة إلى ضد الآخر.
أن عدم الضد اللي هو ترك الأكل في مثال عدم مانع بالنسبة للضد الآخر اللي هو الصلاة في مثال، عدم الضد ترك الأكل، عدم مانع للضد الآخر اللي هو الصلاة. هاي شي يسمونها صغرى القياس اللي جئنا به كمقوي للمقدمة القائلة بأن ترك الأكل مقدم للصلاة.
من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر للتمانع بين الضدين أي لا يمكن اجتماعهما معا. ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات.
هاي ولا شك أن عدم المانع من المقدمات. قل له هاي صغرى كبرى نتيجة لا
كبرى
لا احنا بعد القياسين نسينا ان هذا القياس الجديد كبرى القياس بل
لأنه من متممات العلة، فإن العلة التامة كما هو معروف من تتألف من المقتضي وعدم المانع.
شيخنا نسيت واحد
شيخ فيتألف دليله من مقدمتين.
بل
أولا الصغرى
فيتألف دليله، أريد واحد يقول لها في دليل
مقوي.
فيتألف دليل من قال بأن ترك الأكل مقدمة. بل من قياس مؤلف من مقدمتين.
الصغرى إن عدم الضد من باب عدم المانع لضده لأن الضدين متمانعان.
بل
ثانيا الكبرى ان عدم المانع من المقدمات فينتج من الشكل الاول ان عدم الضد من المقدمات لضده.
احنا ما كنا نسمي الاشياء بمسمياتها يعني. عدم الضد من المقدمات اللي هو في مثالنا ماذا؟ ترك الاكل.
وهذه الشبهه انما نشات من اخذ كلمه
حتى المانع. وهذه الشبهه قلوا لي قبل وهذه الشبهه شنو وهذه الشبهه راح يصير قبل وهذه الشبهه ماذا؟ تقويه للمقدمة القائلة بأن ترك الأكل مقدمة للصلاة. وهذه الشبهة ماذا؟ رفض الشيخ لهذا القياس.
وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، وتخيلوا أنها لها معنى واحد.
وهذه الشبهة نشأت من أخذ كلمة المانع
في مطلقة
مطلقة. قل له شنو معنى مطلقة؟ المفروض يقول المفروض كلمة المانع في المقدمتين الصغرى والكبرى لا تؤخذ مطلقة، أي لا تؤخذ من دون قيد، بل ينبغي أن تقيد بأن أقول هكذا ترك الأكل عدم مانع، لكن مو أقول عدم مانع وأسكت، وإنما ماذا أقول؟ ترك الأكل عدم مانع، سمعون ماذا أقول؟ وجود. والثاني عدم المانع الواردة في كبرى القياس، كبرى القياس أيضا لا تترك مطلقة من دون تقييد، بل ينبغي أن أقول وعدم المانع التأثير أحسنتم. مقدمة بلش.
وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى.
فتخيلوا أن لها معنى واحد، عدم المانع هنا عدم المانع معناهما واحد، والحال أن الأمر ليس كذلك.
فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا.
فانتظم عندهم هذا القياس الذي ظنوه منتجا. لماذا ظنوه منتجا؟ لأنهم رأوا بأن الحد الأوسط قد تكرر، والحال حقيقة أنه لم يتكرر،
بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى.
ومعناه الها في معناه، ومعنى التمانع في الصغرى غير المعنى معناه في الكبرى.
فلما تكرر الحد الأوسط فلم يتعلم قياسا.
وإذا كان معناه في الصغرى غير معناه في الكبرى لم يتكرر الحد الأوسط، وإذا لم يتكرر الحد الأوسط يكون قياسنا صحيحا منتجا. لا يقول
بيان ذلك أن التمانع تارة يراد
به الكبرى. واحد يقول لي بيان ذلك
بيان الفرق بين التمانع.
أحسنتم. بيان أن المانع المأخوذ في الصغرى غير المانع المأخوذ في الكبرى.
أن التمانع تارة يراد به التمانع في الوجود وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين.
امتناع الاجتماع وعدم الملائمة. البياض الجدار لا يلائمه سواد الجدار، بياض الجدار لا يجتمع معه في وجوده، مع سواد الجدار. هذا النحو الأول من التمانع.
وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلائمان.
وهذا هو المقصود من التمانع بين الضدين، وهذا هو المقصود من المانع المأخوذ، وهذا هو المقصود من المانع المأخوذ في الصغرى.
وأخرى يراد منه التمانع في
هذا النحو الثاني من التمانع.
وإن لم يكن بينهما تمانع وتنافس في الوجود،
وإن لم يكن بينهما تمانع في الوجود، لكن التمانع بينهما بالتأثير كرباني السفينة.
وهو الذي يكون بين المقتضيين لتأثير الأثرين،
وهو الذي يؤخذ بعلم الفلسفة على أنه أحد أجزاء العلة التامة. وهذا التمانع إنما يكون بين مقتضيين. أنا أقتضي التأثير في الأصول، شيخ حيدر يقتضي التأثير في الفقه. وجودنا لا تمانع بيننا، لكن التمانع وين؟ في التأثير.
وهو الذي يكون بين المقتضيين أثرين متمانعين في الوجود. وإذ يقول المحل غير قابل إدارة تأثير أحد
والمحل هسه لو مرة المحل يتقبل الاثنين من جهة الأثر، ومرة ثانية المحل لا يتقبل إلا أثرا وتأثيرا واحدا. وهو الذي يكون بين مقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود. راح لك المثال العرف نفسه اللي ذكرته. أقول الربان الأول والربان الثاني هذا يقتضي تأثيرا وهذا يقتضي تأثيرا آخر، بين التأثيرين تمام. بمثال اللي ذكروه في الفلسفة الرطوبة والنار. الرطوبة أثرها ماذا؟ الإحرام. بينما النار أثرها الإحرام، بينما الرطوبة أثرها ماذا؟ الإحراق له عدم الإحراق. شوف تلاحظون بين الإحراق وبين عدم الإحراق أكو تمانع لو ما أكو تمانع، وهذا تمانع وين؟ في الوجود أو في التأثير؟ التأثير بعد إيه يعني يكون الأثر هذا أثر هذا مانع من أثر ذات، وأثر ذات مانع من أثر هذا.
متمانعين
اي متمانعين
وجود
تأثير في وجود الأثر، مو متمانعين في وجود مقتضي وجود هذا المقتضي يمنع يعارض وجود هذا المقتضي، لا متمانعين ضيفوله في وجود الأثر. واضح
بس هذا كلمة في الوجود لو مثلا يتعلق بكلمة متمانعين يعني هذا
لا اقرا ان العباره انا راح اصحح ترى واضحه القضيه. الشيخ يحكي عن الاثر ولا يتحدث عن الوجود. اقرا ان العباره بل سيدنا
بين الاثرين التمانع
اي التمانع وجود أثر. وجود هذا الاثر اي قضيه تاثير بل واضح
وهو الذي يكون بين مقتضيين لاثرين متمانعين في الوجود.
هاي لاثرين متمانعين في الوجود، هاي وين في الوجود متعلقه بمن؟ بالاثر. واضح القضيه واضح.
واذ يكون المحل غير قابل الا لتاثير احد المقتضيين.
هاي بعد هاي تاكيد. واذ يكون المحل مو غير قابل لوجود احد المقتضيين بل غير قابل لمن؟ لكلا التاثيرين معا.
وإذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين
بل.
فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما.
ها يتمانعان شوف يتمانعان فإن المقتضيين يتمانعان ما زال في وجودهما وإنما قال في تأثيرهما. إذا أردنا أن نأتي بكلمة الوجود نقول يتمانعان في وجود أثرهما
فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر.
بل إلا بشرط عدم إلا فلا يؤثر. أنا لا أؤثر إلا إذا أزلت شيخ حيدر عن التأثير أو كان صوتي هاي راح يجيب له أو كان صوتي أعلى من صوت شيخ حيدر فتأثيري سوف يغلب. أكو تأثير الشيخ حيدر لكن وأكو أثر الشيخ حيدر لكن بسبب علو الصوت سوف يعلو يغلب تأثيري على تأثير شيخ حيدر.
وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى. فإن المانع الذي
لا وهذا هو يا وهذا هو والتمانع التأثيري هو المقصود من المانع في الكبرى، بينما المقصود من المانع في الصغرى ماذا كان؟ الوجود.
فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول.
فإن هاي العبارة كلها أنا مكانك أرفح أقول فإن المانع المأخوذ جزءا من العلة ومقدمة هو المانع الذي يكون أثره مانعا من أثر المقتضي الآخر، فالتمانع بينهما تمانع في التأثير.
فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي
فإن المانع الذي أخذ عدمه شرطا وجزء مقدمة في تأثير المقتضي بلش
هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول.
هو المقتضي الآخر الرطوبة التي تقتضي أثرا مخالفا لأثر الضد الآخر فإن أثر النار الإحراق والرطوبة مانع من ذلك الأثر.
وعدم المانع أما لعدم وجوده أصلا أو لعدم
وعدم المانع أما لعدم وجود ذلك الأثر أو لغلبة أحد الأثرين على الأثر الآخر
أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير. وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع
وعليه فنحن نسلم بأن عدم الضد المأخوذ بالصغرى من باب عدم المانع، لكن من باب عدم المانع الوجود.
فنحن نسلم ان عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه عدم المانع في الوجود.
عدم المانع الوجود هذا وين؟ بالصغرى. بل
وما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير؟
ها، والمأخوذ بالكبرى عدم المانع، لكن عدم المانع ماذا؟
تأثير.
فلم يتكرر الحد الأوسط، فلا نستنتج من القياس ان عدم الضد من المقدمات.
فلم يتكرر الحد الاوسط، فلا يكون القياس صحيحا، فلا يمكن التعويل على هذا القياس باستفاده ان عدم الضد من المقدمات، وبالتالي ينسب الشيخ صغر القياس الاول.
واعتقد ان هذا البيان لرفع المغالطه فيه الكفايه للمتنبه، واصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه دفاع فيه
يقول هذا، يقول بهذا المقدار يكفي. أما التوسع في هذا المطلب ودفع شبهات كثيرة ترد على هذا المطلب فهاي مو شغلتنا، شغلة طالب البحث.
ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة.
لا تتحمل هذا الرسالة هذا الكتاب.
ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المقدار.
لماذا لسنا بحاجة إلى نفي الصغرى؟ لأننا قد ناقشنا بمناقشتين سابقتين، وهاتان المناقشتان السابقتان يكفيان في رد استدلال مسلك المقدمية، وأما المقدمة الثالثة فهمناها لم نفهمها، كانت نافعة غير نافعة فلا تضر.
ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعدما قدمناه.
بل
ثمرة المسألة
إن شاء الله عندنا وقت إلا 9 دقائق بس أبين وين إحنا راح نكتشف ثمرة المسألة. أخذ 4 دقائق. أقول لقائل أن يقول ما الثمرة التي تترتب على هذا البحث؟ أنتم عندما تتحدثون عن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، سواء كان ضدا عاما أو ضدا خاصا، ما الثمرة التي تترتب على ذلك؟ لقائل أن يقول هكذا، أننا إذا قلنا بالاقتضاء فإن الأمر بالشيء مثلا بإزالة النجاسة يقتضي حرمة الصلاة. نقول لهم البحث عن الحلال والحرام، شوف شلون أوصل للثمرة، البحث عن الحلال والحرام ليس من مختصات علم الأصول، إنما هو من مختصات علم الفقه. في الفقه نحن نبحث عن الحلال والحرام، وعلم الأصول أصلا لا شأن له بهذه المسألة. لهذا قالوا لا، نحن عندما نبحث هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عاما كان أو خاصا، وراح شوي أنا هم تراجع، إنما نبحث عن الصحة أو عدم الصحة. هل يترتب على الأمر بالشيء عند القول بالاقتضاء الصحة أم يترتب الفساد؟ هذا أولا. وثانيا، حديثنا في الثمرة سوف يكون في خصوص الضد الخاص دون الضد العام. لماذا؟ وذلك لأن الضد العام فسرنا بأنه بالاصطلاح المنطق ماذا يراد بالضد العام؟ النقيض. والنقيض أمر عدمي فلا نبحث عنه. إذن حديثنا في الثمرة سوف يكون في خصوص، أسمع منكم، في خصوص الضد الخاص دون الضد العام، هذا واحد. وحديثنا ثانيا في الثمرة لا يكون حديثا عن الحلال والحرام، بل حديثا عن ترتب الصحة أو ترتب الفساد. وثالثا، فقط هاي الثالثة حتى بعد ذلك أخوض في الأبحاث. وثالثا، الضد الخاص على نحوين. تارة يكون الضد الخاص عباديا، وأخرى يكون الضد الخاص غير عبادي. بالمثال بالمثال، الأمر بصلاة الظهر يقتضي النهي. لا لا، بعد ترك صلاة كلامه مو ضد العام، وإنما ضد الأمر بصلاة الظهر. لا لا، خلنا عوف مثال 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 آخر. الأمر بالجهاد يقتضي النهي عن الحج، فإن الحج والجهاد والدان لا يمكن أن تجاهد. وين جاوبوني؟ هذا ضد خاص اللي هو اللي هو الحج. خلينا أمثل بالمثال الثاني ونطون الفارق بعد. الأمر بالجهاد يقتضي النهي عن غسل المواعين. هاي وين هاي وين؟ جاوبوني. في المثالين الضد، في المثالين الضد، ضد خاص لو ضد عام. بني الضد في المثالين ضد خاص. سؤال، قلوا لي شنو الفرق بين الضد في المثالين وإن كان ضد الخاص؟ فقط هذا واحد عبادي والآخر والمبحوث عنه عن ثمرته خصوص الضد الخاص العبادي. أما الضد الخاص غير العبادي، لو واحد من عندنا ما جاهد وظل يلتهم غسل المواعين، جاوبوني غسله صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأن الغسل ليس مشروطا بالقربة كما سيأتي مفصلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.